بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الحب في كتاب الله عز وجل. تحدثنا عن الآيات التي يتحدث فيها البيان الإلهي عن محبة الله لعباده، ثم عن الآيات تحدثنا عن الآيات التي يذكر فيها البيان الإلهي محبة الإنسان لمولاه وخالقه، ثم تحدثنا عن ثمرات محبة الإنسان لله عز وجل، وأفضنا وأطلنا في ذلك. ثم تحدثنا عن محبة الإنسان للأغيار، محبة الإنسان للأسرة، للأولاد، للمال، للعقار، لكل ما عدا الله سبحانه وتعالى مما قضى الله عز وجل أن يكون مزينا، نعم، مبهرجا في قلوب الناس. وبالأمس في الحلقة الأخيرة تحدثنا عن الحكمة من أن الله عز وجل غرس في قلوب عباده محبة الأسرة، محبة الدنيا، محبة الذهب والفضة والعقار والمواشي وكل ما عدا الله عز وجل. ما السر في حين أن الله عز وجل يأمرنا بأن نجعل قلوبنا وقفا على محبته، في حين أنه قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لماذا يا ربي؟ نعم، أمرتني بأن أحبك وأن أجعل قلبي وقفا على حبك، ثم زينت محبة الأغيار إلى قلبي. ما الجواب؟ أرجو أن لا نكون قد نسيناه. الجواب هو أن الإنسان خلق فوق هذا الكوكب الأرضي مكلفا بعمارته، بعمارة هذه الأرض، عمارة حضارية تامة، يعني عمارة مادية، عمارة معنوية، عبارة بالعلم، بالاقتصاد، بالعلاقات الاجتماعية، يعني الحضارة، كل مقومات الحضارة كلف الإنسان بإقامتها فوق هذا الكوكب الأرضي. وبين له منهج ذلك في القرآن، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن واضح، وسنتحدث عن ذلك في يوم ما إن شاء الله تعالى. طيب، المواد الأساسية لإنشاء الحضارة ما هي؟ يعني رأس مال هذه الحضارة التي كلفت بإنشائها هي الأسرة، هي العقار، هي الأرض، هي الذهب والفضة، المعاملات المالية التجارية، الاستثمار. طيب، إذن ينبغي أن يورث في قلبي الأنس بهذه الأشياء، محبة بشكل ما لهذه الأشياء حتى أتعامل معها. أما إذا كرهني الله عز وجل إليها ولم يغرس بين جوانحي محبتها، لن أدنو إليها ولن أتعامل معها. ستكون علاقتي معها مثل علاقة الإنسان بطعام عفن فاحت منه رائحة الفساد، مستحيل أن ينظر إلى هذا الطعام فضلا عن أن يتناوله. من أجل هذا غرس الله عز وجل بين جوانحنا محبة هذه الأغيار حتى نقبل إليها ونؤدي من خلالها الوظيفة التي كلفنا بها. لكن في الوقت ذاته وضع الله عز وجل أمامنا الكوابح، يعني الفراملات التي تجعلنا لا نتعلق بهذه الأغيار تعلقا يحجبنا عن الله عز وجل. وضعنا أمام الكوابح التي يعني تتكفل بأن تكون محبتنا لله دائما هي المتغلبة، هي المتغلبة. ما هي هذه الضمانات؟ قلنا هذه الضمانات تتمثل في شيء واحد، الإكثار من تذكر المنعم سبحانه وتعالى، أن لا نغفل عن مصدر هذه الخيرات التي نتعامل معها. صحيح أنا أحب الزوجة والأولاد، لكن الذي جعل قلبي متجها بالحب إلى الزوجة والأولاد هو الله، الذي أكرمني بهذه النعمة هو الله. صحيح أن قلبي يهفو إلى المال، إلى السيولة المالية التي أنا بحاجة إليها، لكن الذي جعل من ذلك نعمة تتوقف عليها حياة من؟ هو الله. نعم صحيح أنا يعني متعلق بهذه الأرض التي أعيش فوقها، لكن الذي جعلها نعم سببا من أسباب عيشي وسعادتي، تنبت لي الرزق الذي لا بد لي منه، تستبطن المعادن التي أنا بأمس الحاجة إليها، من هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت دائما أذكر الله عز وجل، يعني أذكر المنعم، أذكر المتفضل، فلسوف تصبح محبتي للأغيار مثل الأغصان، ومحبتي لله عز وجل مثل الجذع، جذع الشجرة، جذع الشجرة هو المصدر لهذه الأغصان كلها. أي أن محبتي لله تعالى تكون هي المتغلبة، ومحبتي لما سوى الله تكون لاحقة بها ولا تحجبني عن محبة الله عز وجل. وهذا هو معنى قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، وإنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا الآن أقف معكم أمام هذا الدواء، ألا وهو ذكر المنعم سبحانه وتعالى. هما إحدى حالتين: الحالة الأولى أن أتلقى من الله عز وجل رسائل حبه، أن أتلقى من الله سبحانه وتعالى نعمه وإكرامه وأعطاءه، فأجعل من هذه النعم شرابا مسكرا يسكرني ويبعث النشوة في رأسي، ومن ثم أنسى المنعم وأنسى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ الذي يحدث في هذه الحالة أنني أختنق بحب الأغيار وأهلك بهذا الحب، بدلا من أن أسعد بهذا الحب لابد أخيرا أن أشقى بمحبة الأغيار، ولا بد أن تكون سبب انتحار. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. وإما أن أكون ممن يربط كما قلت لكم من قبل هذه النعم بالمنعم، نعمة العافية يكرمني الله بها من الفرق إلى القدم، طيب أربطها بالمنعم، أقف أمام المرأة وأنظر إلى نفسي وكياني ومتعا بالعافية والصحة، الله عز وجل هو الذي أرسل إلي هذه النعمة. طيب هذا يجعلني أتوجه إلى الله بالحب، شيء طبيعي. طيب المال أكرمني الله عز وجل بالمال بالعطاء، من الذي أكرم؟ ذكر الله يجعلني أربط النعمة بالمنعم. أكرمني بالزوج وأكرمني بهذه العلاقة، علاقة الأنس، علاقة الود بيني وبينها، بيني وبين أولادي، من الذي فعل ذلك؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل، من اللي جعل؟ الله، وجعل بينكم مودة ورحمة. صحيح أنا أتعامل مع هذا الود، لكن عندما أعلم أن الله هو الذي جعل بيني وبينها هذا الود، أعشق الله وأحب زوجتي، أعشق الله وأحب أولادي. نعم. فالإنسان أحد رجلين، إما أنه الإنسان الذي إذا تواردت إليه نعم الله سكر بها فأصبحت حاجزا بينه وبين الله عز وجل وركن إلى الأرض وزخارفها لا بد أن يشقى. وانظروا أيها الإخوة والأخوات، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا لهذا النوع من الناس في كتابه المبين في سورة الأعراف عندما قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل تأمنتم في هذا الكلام العزيز؟ اتلوا عليهم كلام سيدنا رسول الله، نبأ الذي آتيناه آياتنا، ده واحد من بني إسرائيل، والصحيح أن اسمه بلعام بن باعورات كما قال ابن كثير في تفسيره. آتيناه آياتنا يعني آتيناه دلائل وجود الله، آتيناه بشكل علمي دلائل أن المنعم هو الله والمتفضل هو الله والذي يعطيك العافية هو الله، يغدق عليك المال هو الله، يكرمك بالمال هو الله سبحانه وتعالى، آتيناه دلائل ذلك فانسلخ منها يعني حجب عنها. لماذا حجب عنها؟ سيقول باري عز وجل سيبين السبب. فأتبعه شيء فانسلخ منها، لما انسلخ من هذه الدلائل أصبح كالغنم الماشي التي خرجت من حصنها. نعم. ومن ثم تعرضت للذئاب والهلاك، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، تحكم به الشيطان فكان من الغاوين. طيب يا ربي لماذا صنعت به هذا؟ أكرمته بدلائل وجودك، أكرمته بالدلائل الناطقة بنعمك وأنك أنت مصدرها، طيب لماذا حل به هذا الأمر؟ قال جواب ذكره، قال: ولو شئنا لرفعناه بها، بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا هو السبب، أخلد مال إلى الأرض. الأرض كناية عن الأغيار، الأرض يعني الزوجة، المال، الذهب، الفضة، العقارات، كل ما عدا الله سبحانه وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فحجب عن المنعم، حجب عن المتفضل المتكرم، حجب عن الله عز وجل. نعم. ثم قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الإنسان إذا استغرق في حب ما سوى الله عز وجل ولم يلزم نفسه بذكر الله عز وجل، ذكر المنعم المتفضل، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنه لن يشبع من المال مهما كثر، ولن يشبع من عطاء الله عز وجل مهما توارد عليه هذا العطاء أبدا، ولسوف يشعر بالظمأ إلى المال مهما أوتي الكثير والكثير من المال. وهذا معنى قوله سبحانه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو دائما يلهث بلسانه، إن كان ظمآن أو لم يكن ظمآن، إن كان جائع أو لم يكن جائع، هكذا شأنه دائما. الحديث عن بلعام بن باعوراء، ولكن البيان الإلهي يجعل منه مثلا لكل من كان على هذا المنوال، أي لكل من أخذ عطاء الله واستقبل نعم الله عز وجل وطرح ذكر المنعم عن فكره. نعم، ألقاه أرضا، نعم ألقاه وراءه ظهريا، وأخذ يعانق هذه النعم ويذكر بها وقد نسي المنعم المتفضل. هذا سيشقى أيها الإخوة بنعمه. صحيح الباري عز وجل يمد له يكرمه لكنه لم يسعد بهذا الذي يكرمه الله عز وجل به بشكل من الأشكال. لاحظوا كيف أن المال إذا كثر وكان أصحابه تائهين عن الله فمآل هذا المال إلى أن يهلك أصحابه. ورد في الصحيح أن شيء من الغنائم بعد غزوة من الغزوات جاءت يعني وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل إليه جمع من الصحابة مستبشرين، سمعوا بمجيء مال، فضحك رسول الله وابتسم وقال لهم أبشروا، نعم، وتأملوا خيرا، فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخشى عليكم من الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تفتح الدنيا كما فتحت على على من قبلكم فتهلككم كما فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا كلام سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح، يعني يقول لا تخافوا المال كثير، المال كثير، وأنا لا أخشى عليكم في المستقبل من فقر نعم تعانون منه، لكن أنا أخشى عليكم من الغنى. أي غنى؟ أخشى عليكم من غنى ينسيكم المغني، أخشى عليكم النعم التي تنسيكم المنعم. ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم المال، نعم، أن يفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها يعني من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. كيف يعني تهلككم؟ واحد الله يكرمه بالكنوز، راح تهلك الكنوز؟ نعم تهلكه الكنوز. الحديث مو عن فرد شخص، عن المجتمع. أيها الإخوة والأخوات، المجتمع عندما يتعامل مع المال، مع معادن الأرض، مع الطاقة اللي موجودة في باطن الأرض، مع الذهب والفضة، لكن القلب متعلق بالله، القلب إنما ينبض بحب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يستجلني بالمال، وأنا أتعامل معه وأنا أبني المجتمع بواسطته بشكل من الأشكال، لا يمكن أن أسكر بالمال إطلاقا. ومن ثم فإن الأعداء عندما ينصبون لي الخطط التي يمكن أن توقعني في مهلتي، أن توقعني في فخ، نعم، عندما أجد هؤلاء الأعداء ماذا يصنعون؟ يرون أنني أتعامل مال، يظنون أنني أسكر بالمال، ومن ثم يحاولون أن يستجروني عن طريق المال، يحاولون أن يستجروني عن طريق المشتهيات، عن طريق الأهواء، عن طريق الليالي الحمراء والخضراء وما إلى ذلك، لكنهم لا يعلمون أن قلبي غير متعلق بها، متعلق بربي سبحانه وتعالى مهما حاولوا. سيجدونني كالطوط، يعني كالجبل الأشم الراسخ، يحاولون أن يغروني، أن يغروني بالمشتهيات، لن يستطيعوا، يحاولون أن يغروني بالأهواء كما قلت لكم بالليالي بالنساء لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأنني صاح ولأنني لست سكرانا بهذا المال، أنا سكران بربي بمحبتي لله عز وجل. انظروا هذا الإنسان لا يمكن أن يهلكه المال، لأنه يتعامل مع المال صحيح، يتعامل مع الدنيا صحيح، لكن القلب متجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عندما قال أخشى أن تكونوا يعني كمن فتحت عليهم الدنيا من قبلكم فتنافسوا فيها فأهلكتهم، أخشى أن تكونوا مثلهم، يعني كيف فتحت الدنيا على أناس، نعم، ورأوا بريقها، رأوا كيف المتع تتراقص من حولهم يمينا وشمالا، فسكروا بهذه النعم، سكروا بها، يعني أن المتعة هي التي شغلتهم، تحولوا من موظفين يسخرون هذا المال لما أمر الله به، تحولوا عن ذلك إلى أناس سكارى بهذه المتع وبهذه الأهواء والشهوات وما إلى ذلك، وحجبوا بذلك عن المعطي، حجبوا بذلك عن الله سبحانه وتعالى. ما النتيجة؟ العاقبة أن هذه الأموال التي جعلتني أرتفع عدة أمتار إلى الأعلى هي نفسها ستجعلني أهوي إلى الهلاك في أسفل سافلي. كيف؟ لأن أعدائي سيخططون للإيقاع بي عن طريق هذه نقطة الضعف. هذه نقطة الضعف هي محبة المال، نقطة الضعف محبة الشهوات، نقطة الضعف محبة الليالي، ومن ثم فلسوف أستجر شيئا فشيئا إلى هذا كله، ومن ثم سألك. هذا واقع أيها السادة والسيدات. أنا أذكركم بدولة الأندلس، دولة الأموية في الأندلس. نعم، نشأت هذه الدولة الأموية في الأندلس ما بين عشية وضحاها، نشأت قوية بكل معنى الكلمة. لماذا؟ لأن أعضاء هذه الدولة، رجال هذه الدولة، تعاملوا مع المال، تعاملوا مع رأس مال الحضارة كما يتعامل غيرهم، لكن قلوبهم كانت منصرفة إلى من؟ إلى المعطي، إلى الله سبحانه وتعالى. المال كان خادما تحت أيديهم ولم يكونوا هم الخدم لهذا المال. استمر الأمر فتحا من الزمن واستمر النهج في صعود وارتفاع، لكن إلى ما آل الأمر بعد ذلك؟ مضى هذا العهد وجاء عهد آخر، جاء عهد ملوك بني الأحمر، سكروا بالمال، سكروا بالليالي، أصبحت لياليهم مضرب المثل في اللهو والذي تعرفون. نعم، وكلكم درس ربما. نعم، وضع حالة ملوك بني الأحمر، المال كثير كان في ذلك الوقت، الأموال والعدد الحضاري أكثر من ذلك في الوقت الذي كانت دولة بني الأمية في الأندلس دولة قوية راسخة تصل أشعتها إلى أنحاء أوروبا كلها، كان أموال أكثر، لكن لأن قلوبهم تعلقت بهذه الأموال والمسوء المنعم أصبح هذا المال سببا لانحطاطهم إلى الدرك الأسفل. وهكذا قضي على دولة الأندلس في عهد ملوك بني الأحمر، لا بسبب فقر، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلوبهم تعشقت المال، ولأنهم سكروا بالمشتهيات والأهواء وأمضوا لياليهم باللهو وما إلى ذلك، فأهلكتهم الدنيا كما أهلكت أناسا آخرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أضرب المثل لهذا الذي أقوله لكم بمثال بسيط. الرجل المهم الذي لا يشبع، في المرحلة الأولى الطعام ماذا يصنع به؟ يعني يقويه، يجلس على مائدة الطعام فيأكل ويأكل ويأكل ولا يكاد يشبع. المرحلة الأولى تجده نعم نحيفا، وإذا به قد اشتد وإذا به قوي، لكن يستمر. بعد ذلك ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذا الطعام الذي يظل يأكله ولا يشبع، يأكله ولا يشبع، نعم، يجعله نعم مكانا للأمراض، مكانا للأسقام، وإذا بهذا الطعام يميته. نعم، إذن هذا الطعام قواه في المرحلة الأولى وحقنه بالعافية في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية أهلكه. موضوع التعامل مع الدنيا التي حدثنا بيان الله عنها، النساء عندما قال زوينا للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، مثل هذا الطعام بالنسبة لهذا الإنسان النهيم. أما الإنسان الذي لا يكون نهيما يتناول الطعام وهو يلاحظ عافيته، يجعل من الطعام خادما لصحته، نعم، لا أجعل من نفسي خادما لتعلقي بهذا الطعام. شوف الفرق. نعم، هذا الإنسان الذي يأكل حسب الحاجة، يأكل بناء على قوانين صحية أخذها من الأطباء، فلسوف نجد أن هذا الطعام يمتعه بالعافية التامة باستمرار باستمرار، إلى أن يأتي قضاء الله عز وجل الذي يجعلنا نرتحل جميعا إليه. أيها الإخوة والأخوات، اجعلوا من محبة العبد للرب محورا لحياتكم، محورا لحياتكم، ثم جعلوا من محبة الأغيار عبارة عن إلكترونات تدور حول هذا المحور. لا يستغنى الإنسان عن حب عقاره، داره، أرضه، أولاده، زوجته، نعم، لكن اجعلوا ذلك كله يدور بالخدمة على حب واحد لا ثاني له، ألا وهو حب الله سبحانه وتعالى. واذكروا أن القلب مرآة، عكست هذه المرآة على بئر سيصبح وجه هذه المرآة أسود مظلمة، عكست هذه المرآة يعني القلب إلى السماء تتلألأ فيها صورة الكواكب والشمس. أسأل الله عز وجل أن يجعل أفئدتنا وقفا لحبه، وأن يجعل محبتنا للأغيار خادما لحبه هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.